أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في هذا البحث في ما ذكره المصنف في الفلاسفة الغربيين، حيث ذكر مجموعة من المدارس، أي النظرية العقلية أو العقليون، وتحدثنا عنها فيما تقدم، ثم ذكر النظرية الحسية أو الحسيون، ثم ذكر النظرية النسبية أو النسبيون، ثم نعم انتهينا بحمد الله من الأولى والثانية. الآن بقيت ثلاث مدارس، أي النظرية النسبية ونظرية الديلكتيكية ونظرية التحليل النفسي. الآن نحن في النظرية النسبية أو النسبيون. في المقدمة لابد أن ندرك أن من المنهج اليقيني كالمنهج الأرسطي تقدم ذكره، ومنهج الفلاسفة الإسلاميين، يعني المنهج اليقيني اللي ذكرنا منهج الشك ومنهج اليقين ومنهج اللي هو الصفصطة، وقلنا أن منهج الشك وسطية بين الصفصطة واليقين، وتحدثنا فيما تقدم عن هذه الأمور. أهل اليقين أو النظرية اليقينية إن جاز التعبير تعتقد أن أعظم أو أكثر مدركات الإنسان ماذا؟ وعلوم هذا الإنسان تطابق الواقع، وبالتالي تراه يتحرك وفق هذه المطابقة بين ما يعلمه وبين ما هو في الخارج أو في الأبحاث الفلسفية. طبعا تذكر بأن المعلوم الأول وبالذات هو الصورة العلمية عند الإنسان، هذا المعلوم أولا وبالذات، بينما النظرية بينما قصد الأمر الخارجي هو معلوم ماذا ثانيا وبالعرض. هذه مسألة مهمة وذكرناها فيما تقدم طبعا. فبلا شك بأن المعلوم أول بالذات الإنسان مطابق لما هو معلوم هو ثانيا وبالعرض، يعني ما هو خارجي، هذا أكثر، يعني على لغة أهل اليقين والنظرية اليقينية تعتقد هكذا بأن أكثر أو أعظم مدركات الإنسان وعلومه مطابقة للواقع، وبالتالي يسير وفق هذه المعادلة إن صح إنجاز التعبير في فتق العلوم والتطور والتقدم والتحضر في جميع المجالات. لاحظ، ولكن رغم كل ذلك نجد بأن بعد هذا الاتفاق نجد هناك افتراق إلى طائفتين في هذا المسار نفسه، في نفس نسق اللي هو أهل اليقين. الطائفة الأولى تدعي الموضوعية المطلقة، والطائفة الثانية تدعي النسبية. الموضوعية المطلقة هو ما ذكرنا فيما تقدم بأن الذهن، معنى الموضوعية المطلقة يعني أن المدرك للواقع الخارجي، العالم بالواقع الخارجي، يدرك الأشياء على ما هي عليه من دون أن يكون للفكر أو الذهن دخالة في تلوين هذا المدرك، يعني يدركه بما هو تعبيرنا مثل المادة الخام بما هي، ما لم يدخل عليه تحسينات وما إلى ذلك، يعني يدرك ما الواقع الخارجي بما هو الذهن. أدوات المعرفة، هذه أدوات وسائل للوصول إلى الحقائق، وليس لها دخل في تلوين هذا المدرك. لاحظ مثلا باب مثال تقريبا، أما أن يدرك النار، هو يدرك هذه النار بما هي نار خارجية، يدرك هذه النار بما لها آثار حرارة، حرق، إضاءة. لاحظ، ولا نرى للفكر أو الذهن البشري تلوين لهذه المدرك، لهذه المعلومة، فلا يلحظ الذهن البشري النار مثلا بما هي حارة منسجمة الحرارة مثلا بنسبة ضعيفة مثلا، أو نقول الحرارة يدركها إنسان بمعنى الدفء لأن ذهنه يميل إلى الأشياء الدافية. إنسان يدرك النار بما أنها تعطي برودة لأن ذهنه يميل للأمور الباردة، أو كما سيتضح إن شاء الله العوامل المؤثرة في النظرية النسبية. إذن بعبارة مختصرة ومجملة نقول هكذا، بأن أصحاب اليقين أصحاب الموضوعية المطلقة يعتقدون أن الإنسان يدرك الواقع بما هو واقع، بما هو عليه الواقع، فلا يكون للذهن وأي عوامل أخرى خارجية أو داخلية تأثير على تصور ذلك المدرك تصورا صحيحا. وبالتالي ينفتح البحث هنا إلى أن الواقعية الخارجية لها وجودان تظهر بوجودين، الوجود الخارجي والوجود الذهني. الوجود الخارجي له خصائص له آثار، الوجود الذهني ماذا؟ له خصائص له آثار. مثلا الآن النار، مثال الآن نرجع له، النار بما هي نار، هذه في الوجود الخارجي لها آثار، هي الإحراق ماذا؟ هي الإضاءة فرضا، آثارها الإضاءة والإحراق والدفء وما إلى ذلك والحرارة، هذه النار طبعا. لكن عندما يتصورها الإنسان تنتقل إلى الوجود الذهني، وهذا من أهم الأبحاث عند البحث الفلسفي، يعني بتعبير الحكماء لو لم نثبت الوجود الذهني لانتفت الفلسفة، إذا ما نثبتنا أن هناك وجود ذهني لتنتفي ماذا؟ الفلسفة من رأسه. لاحظوا هذا إن شاء الله بحث في الوجود الذهني، بحث في البداية في المرحلة الثانية وأبحاث أخرى، ويعتبر من جدا الأبحاث الحساسة وترتب عليه ثمرات جليلة جدا. فالوجود الذهني طبعا له آثار تختلف عن الوجود الخارجي، لاحظوا معي تختلف عن الوجود الخارجي. ومثلا النار التي في الخارج صحيح تحرق، ولكن النار اللي يتصورها الذهن ما تحرق الذهن، نعم ويدرك لها آثار حرارة وإحراق وكذا، لكن لها وجود ذهني تختلف آثاره عن الوجود الخارجي. لاحظ، وإن كان حقيقة وماهية النار في الذهن هي النار في الخارج، تقول خوب الاختلاف وين صار؟ خوب إذا ما كان حقيقة وحقيقة وماهية النار الذهنية هي النار الخارجية، قبل قليل تقول توجد اختلاف. يقول هذا الاختلاف مو منشأ ماهية النار بما هي نار، حقيقة النار بما هي نار، منشأ الاختلاف ناشئ من وعاء الوجود. الوعاء الوجود الخارجي له أحكام، والوعاء الوجود الذهني له أحكام. فإذا كانت النار بما هي نار في الخارج تحرق، إذا كانت النار بما هي نار في الذهن لا تحرق. هذا الخلاف من منشأه؟ منشأه المرتبة الوجودية، الرتبة الوجودية، إنجاز التعبير، الوعاء الوجودي الذهني والوعاء الوجودي الخارجي. هذه نقطة مهمة. ومن هنا تأتي نظرية أو نظريات عدة في مدرك الإنسان. نظرية المعروفة وما عليه الحكماء هي النظرية العينية، بأن عين ما هو موجود في الخارج هو العين ما موجود في الذهن. يعني أنت تصورت شيء من الخارج، عين ماهية الذهنية هي ماهيته ماذا؟ الخارجية. الماهية واحدة، النار بما هي نار، نار لاحظ في الذهن وفي الخارج هي نار. أحسنتم، يختلف أو الاختلاف منشأه هو الاختلاف أو اختلاف في الوعاء الوجودي، بأن الوعاء الوجودي الخارجي نفسه له أحكام والوعاء الذهني له أحكام. بينما توجد نظرية أخرى، نظرية الشبح، لأنه إحنا ما ندرك الشيء بما هو شيء بصورة العينية، لا، يعني ندرك مثل شبح الشيء. شلون؟ يعني مثل أنت تشوف شيء من بعيد شبح، أنت تدرك أن هناك شيء ولكن هل هذا اللي بعيد شجرة أو إنسان أو جذع واقف مثلا أو شيء آخر؟ حتى ما السلالة بالدرهم الممحي عنه تاريخه، شوف درهم ممحي، فهذا ينطبق على الدرهم اللي في الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية أو في الدولة الفلانية أو في الدولة الفلانية. لاحظ. على كل حال أنا بس استطراق، وإلا هذا البحث مفصل يأتي في بداية الحكمة إن شاء الله في الأبحاث الفلسفية إن شاء الله. هوب. من هو، شوف العبارة عشان أنا أقرأ العبارة. كما احنا اشرنا بان نقرا بعض العبائر المهمه، قال وبعباره ثانيه، شفتوا هذه، انها هنا واقعيه خارجيه تظهر بوجودين، احدهما الوجود الخارجي الذي له اثاره، لاحظ وجود الخارجي، هذا الوجود الخارجي له اثاره، وثانيهما الوجود الذهني، وهو يتحد هذا الوجود الذهني مع الخارج ماهيتان حقيقتين. الانسان في الخارج نفس الانسان في الذهن حقيقة، الإنسان في الخارج حيوان ناطق، والإنسان في الذهن ماذا؟ حيوان ناطق. نعم الآثار تختلف، لاحظ. قال وهو يتحد مع الخارج ماهية، غير أنه لا يترتب عليه أثرا، يعني لا يترتب على الوجود الذهني أثر الوجود الخارجي. النار أنت لما أقول لك رأيت نارا تستعر، ماذا ينخدح في ذهنك أنت؟ ماهية النار، لكن آثارها ما تأتيك في الذهن. لاحظ آثارها وين ذيك؟ في الخارج الإحرام. وإلا تقول لي لا، النار اللي في الذهن غير النار اللي في الخارج. خب إذا قلت النار ما تتصور شيء آخر، مو هو النار. وبالتالي يصير هنا معنى الصفصطة المعرفية، لأن الصفصطة على نوعين، صفصطة وجودية وصفصطة معرفية. الصفصطة الوجودية اللي تنكر الواقع الخارجي، الصفصطة المعرفية تنكر العينية بين ما يدركه الإنسان في الذهن وبين ما هو في الخارج، وبالتالي ينثر عليه باب العلم، يجهل الأشياء، لا يعرف الأشياء، فيوجد عندنا نحوان من الصفصطة، مو نحو واحد. واللي حاضر البداية تذكرون ذكرنا هذا المطلع في التفريق بين الصفصطة الوجودية والصفصطة الذهنية في البحث الذهني، يعني في بحث الوجود الذهني. لاحظ العبارة، قال فالموجود الخارجي والذهني يتحدان ماهية ويختلفان وجودا، فإن الوجود الخارج له آثار والوجود الذهني له آثار أخرى مع اتفاقهما وين؟ في الماهية. وهذا هو الرأي الموروث من أرسطو والفلاسفة الإسلاميين مشائيهم، يعني أتباع المشاء اللي في الدار الإسلامية، ممثلهم الفارابي وابن سينا والطوسي، محقق الطوسي رحمة الله عليهم أجمعين، وإشراقيهم اللي يمثلهم السهواردي وغيره، وحكم المتعالي بلا شك ولا ريب. لا إيه بلا شك، يعني الحكم المتعالي باب أولى تعتقد بهذا الرأي، يعني قاضية. نعم الموضوع المطلق، وهذا بحث مهم في تعدد القراءة له وطرح حادثنا. والتاج بالعبارة يقول وبعبارة ثالثة، إنه ليس للعلم حقيقة سوى كونه مظهرا للواقع بلا تأثير من الذهن في الإظهار والإراءة، يعني يكشف لك الواقع، يعني بعبارة أخرى أداء، الآن أنت تدخل في غرفة مظلمة وعندك ضوء كاشف، هذا الكاشف اللي نسميه، احنا نسميه ليت، لاحظ، تدخل تشعل هذا الكاشف فتنكشف لك الأشياء، هذا تمثيل للعلم، فتنكشف هذا كتاب، هذا كرسي، هذه طاولة، هذا إنسان، هذا جماد، هذا كذا، تنكشف حقه على ما هي عليه، من دون أن يكون للكاشف هذا الليت أو هذه النهارة دخل في تغيير المدرك، ما يحول لك الكرسي إلى طاولة ولا يحول لك الكتاب إلى باب، ما له دخل، هو فقط كاشف، والكاشف يكشف الأشياء بما هي عليه في الخارج. هذا هو خلاصة ما نسميه بالموضوعية المطلقة. واضح إن شاء الله هذا هذا هو أو هذا الكلام في الطائفة الأولى. تعالوا معي إلى الطائفة الثانية. الطائفة الثانية هي النسبية، وفي النسبية اتجاهان. ما هو الاتجاه الأول؟ هو البحث، أساس البحث هو الاتجاه النسبي الفلسفي والاتجاه النسبي العلمي. الآن يدخل الاتجاه النسبي ماذا؟ الفلسفي. يعني يدخل الاتجاه النسبي العلمي لأنه مو هو الأساس في البحث، الأساس في البحث هو الاتجاه الفلسفي. لا هذا اللي أصلا العقلين في الفكر الغربي طبعا. اي قلنا ذا شكاكين، لذلك هنا اليقين، ذا الكلام في أهل اليقين. اليقين شوف عبارة ايش يقول، ان اصحابه، شوف هذه الآية الشريفة، ان اصحابه منهج اليقين يتفقون على ان قسم عظم دركات الانسان وعلو تطابق الوقت، وان الفكر الانسان اذا حاز كذا يصل كذا غير انهم احسنتم. اي فذلك بينما احنا حللنا فيما تقدم، يعني حسب تحليل الماتن صاحب الكتاب حفظه الله هكذا يعتقد بانه ديكارت من صاحب المنهج العقلي، وحتى باركلي اللي صاحب المنهج الحسي، هؤلاء قد يصنف على وين؟ هو على الشكاك. المهم هم عرضوا لك الواقع، فذا بعد خارجين عن هذا اصلا تخصصا الكلام، لاحظ. اي فالان وين انتهينا بحمد الله عن الحديث في الموضوعيه المطلقه. تعال الحديث في النسبيه. في النسبية اتجاهان، أولا الاتجاه الفلسفي، ثاني الاتجاه العلمي. تعالوا معي الاتجاه الفلسفي. هذا الاتجاه يقولون نحن لا نعتقد بأن العلم أو أن العلم يري الواقع 100%. صاد در صاد ما يوصلك إلى الواقع 100%، وإنما هكذا يقولون بأن الإنسان لا يدرك الحقيقة خالصة بل يدرك الحقيقة مشوبة، لاحظ، وهي هذه الشائبة مزيج من عوامل داخلية في الإنسان ومن عوامل خارجية، لاحظ. قلت لك هني تبدأ بذور البحث في عدد القراءات وللفكر البشري دار في فهم الأشياء، وبعدين نعرجه على النص الديني وكل واحد يفهمه بقولبة كذا، وبالتالي يرتب عليه بأنه والله العالم الديني ليس العلم منحصر فيما يفهمه وله قراءة، ونجي تعدد القراءات بهذا المعنى. أصحاب النسبية الفلسفية قد يعتقدون بأن العلم، علمك أن علمك بالشيء لا يكشف لك ماذا؟ الواقع بما هو واقع، لا يكشف لك الواقع بما هو واقع، لاحظ، 100%. لا ليش؟ يقول لأنك أنت عندك عوامل داخلية وعوامل خارجية تأثر عندما أنت تتلقى العلم عن الواقع الخارجي أو معرفة الواقع الخارجي، وبالتالي يقول يوجد هنا أو يوجد عاملان أساسان، هذان العاملان يشتركان في إخراج الصورة الذهنية، لاحظ. وبالتالي كما أشرنا ما تكون صافية وخالصة كما هي في الواقع الخارجي. ما هما هذان العاملان؟ العامل الأول كما يقولون الظروف الزمانية والمكانية المحيطة بالمدرك، لاحظ، بأنه بعض الأمور نشوف احنا شيء واحد في الخارج لكن يدركها إنسان بصورة جميلة وإنسان يدركها بصورة قبيحة مثلا غير جميلة، لاحظ، أو حتى شيء واحد لمدرك واحد في فترة يلحظها شيء جميل وفي فترة يلحظها شيء غير جميل، وهذا كاشف عن أنه لنفس فكرة تأثير. الآن يدرك حقيقة باطلة أو يدرك حقيقة أنها باطلة بعد فترة تكونها صح، أو كان يرى بأن هذه الحقيقة الآن الواقعية الخارجية مثلا بهذا الشكل لكن بعد فترة يراها بشكل آخر، أو لا، شخصان يروا حقيقة واحدة، هذا يراها بشكل وهذا يراها بشكل. فإذن الظرف الزماني والظرف المكاني والمحيط والبيئة وكذا كله يتدخل في فهم الواقع الخارجي، وبالتالي هذا ذهنك له دور كبير في تلوين المعارف أو في تلوين ما تدركه أنت من الواقع والخارج، مو بهالسهولة اللي نتصورها إحنا. لاحظ وياي، مو بهالسهولة 100%، لا ما في شيء 100%. أو مثلا إنسان يلقي خطاب مثلا ما موجود الآن في الساحة، الساحة السياسية ولا الثقافية، يقرأ أو يطرح خطاب كل شو يستلهمه وين؟ في فكرة ذاك حليب هالطريقة، حليب طبق يقول هذا مقصود، هذا مقصود، هذا مقصود.
شيخ بارك الله فيك، يقولون أن حتى نفس المتكلم لحق أن يستنبط بكلامه مقدار فكرة.
إيه ممكن، هذا أقول لك يعني ممكن يقصدون هذا المعنى يعني. على كل حال، فهؤلاء إذن يعني خلاصة ما نريد أن نقوله هو هذا، بأنه مولانا مسألة أن العقل أو أن الذهن البشري يدرك الواقع 100% كلام غير تام، هذا العامل الأول. العامل الثاني قالوا الجهاز العصبي، مثلا بأن الإنسان نفس التكوين العصبي الذهني له دور، اللي صاحب المزاج الحار، صاحب المزاج البارد، فرضان الهادي غير الهادي، كذا كذا، المريض أو الصاحي، كل ذا يدخل في فهم الإنسان لحقيقة واحدة، بل هو كما يقول بأن قد يكون كما هم أشار من قبل حقيقة واحدة يراها الإنسان في ظرف هكذا وفي ظرف شيء آخر أو حقيقة أخرى يراها، يعني أشبه مثل ما يقولوا مثل الطعام، الطعام اللذيذ الآن أمام الإنسان، طعام لذيذ شهي في أي في وقت سلامته يأكله بطعم يلتذ بأكله، لكن في أيام مرضه نفس الطعام ما تغير، هو نفسه لكن يأكله أصلا بلا طعم، سبحان الله. أنا حظي فهمي مثله لهذا المعنى أو التقريب، بأن نفس الشيء الفكر حقيقة في الخارج حقيقة واحدة يدركها فيها الفترة بلحاق بشيء أو بمعنى، في فترة أخرى يلحظها ماذا بمعنى. وعلى ذلك يقولون إذن معارف الإنسان بعد نسبية ولا مطلقة تكون؟ معارف الإنسان نسبية وليست مطلقة. لاحظ شوفوا عبارتهم، شوفوا وبعبارة أخرى، يعني نقرأ بعض العبائر لهم، قال وبعبارة أخرى إن الصورة الواردة من الخارج إلى الذهن، حين صورة في الكتاب واردت إلى الذهن، صورة النار، صورة الشام، صورة الإنسان، صورة زي صورة الصور. وبعبارة أخرى إن الصورة الواردة من الخارج إلى الذهن من طريق الحواس تخضع في الكيفية والخصوصية، يعني في خصائصها وكيفيتها ماذا تخضع لكيفية تركيب الحواس وخواصها وكيفية عملها، هذا من جهة، والظروف المحيطة بها حين عملية الإدراك. يعني واحد يلحظ موقف وهو قريب له، نظرة جيد، نفسيته هادية، فيتلقى بشكل، لكن ينظر لنفس الموقف لكن في حالة هو منفعل، تعبان، صحته غير جيدة مثلا، فهم تختلف، هذا قصدي يعني. وبسبب دخالة هذه الأمور في كيفية تبلور الحقيقة عند كل إنسان، يقول إذن لا شك هذه العوامل لها دخيلة في إدراك الحقائق. قال وبسبب دخالت هذه الأمور في كيفية تبلور الحقيقة عند كل إنسان لا يمكن الحكم بأن ما نتصوره عن الخارج هو نفس الموجود في الخارج أبدا، ولا يكون حجة هني، والأثر اللي يترتب عليه هذا، قال ولا يكون حجة إلا على من كان مواثلا لنا في تلك الكيفيات والظروف. نفس إذا نفس الكيفية والظروف إذا جاءت في هذا المورد، لاحظ جاءت في هذا المورد، نعم يتماثلوا في إدراك هذا الشيء، لكن إذا اختلفت العوامل والظروف يدركها بشكل يدركها بشكل. وأما المغاير لنا فيها يعني في هذا الظروف فيها يعني مغاير الظروف فيدرك الواقع بشكل آخر، يدرك الواقع ماذا؟ بشكل آخر. ولأجل ذلك يقول علماء النفس ماذا؟ إن كيفية الإحساس شدة وضعفا يتبع الجهاز المنفعل، الجهاز العصبي مثل ما مثلت، واحد تقلب عليه كما يقول العلماء القدماء، تقلب عليه السوداء أو الصفراء، تأثر على مزاجه وما إلى ذلك. فرب طارئة تهز إنسان بعين، وهي بعينه لا تهز آخر إلا قليلا. مثل أنت الحدث، مثلا إنسان الآن جماعة واقفين، وإلى الله يدفع البلاء جت سيارة ودهست إنسان، شوف الناس تتفاوت، واحد شوف هالموقف صار أخوي متأذي وبيروح ينقذ، واحد أهدم منه شوي، واحد ولك، واحد جيك يضحك، سبحان الله أصلا ولا مبالي، يضحك يضحك من الموقف، واحد يجي يقول له بعد يسلنا أكثر فكل الخير ما حق شيء واحد من الخارج، إذا تختلف هذا العظم يعني. وما ذلك يقول إلا للاختلاف في الجهاز المنفعل.
نفس يعني.
إيه يعني هذا المقصود الجهاز المنفعل يعني. هني يقول هذه الفكرة طبعا راجت بعد ديكارت. ينقل عن ديكارت هذا المعنى. طبعا هذا لا بالضرورة يلفت انه ديكارت هذا المنحى، ما شايف يعني هو بيحتاج تتبع، ولا كما قلنا فيما تقدم هم يصنفوه بالعقليين، وبالتالي حسب التحليل العلمي ذكر صاحب الكتاب هو من هالشكاك في النتيجة وليس مفرف لليقين. وقد كان يقول هو ان يعني نسبة الى ديكارت ان المشابهة بين الصورة الذهنية والخارجية ليست بأزر من المناسبة بين اللفظ ومعنى هذا اللفظ ما مع هذا المال والمعنى هذا السائل فقط، فلا توجد علاقة، هذه صح التعبير ابتداء علاقة تكوينية وحقيقية أبدا، وفق نظريات في العلم مطروحة وكذا العلاقة بين اللفظ والمعنى بالقرن الأكيد أو غيره أو شيء، فشاهدي ما يكشف لك أكثر، اللفظ ما يكشف لك أكثر من شيء من المعنى، يكشف لك حقيقة المعنى وما إلى ذاك، من أقول ما صحيح شوف ينكشف لي هذا الماء، لا يعني انه تكشف لي كل خصائص الماء او معرفة الماء وحقيقته وكذا وما الى ذلك، هذا هو ما ينسب له يعني. وبالتالي يعني مع اذا انحل عبارته مقصود ان هناك قدر مشترك بين اللفظ والمعنى وبين ماذا المدرك عند الانسان والواقع الخارجي، يعني ما أدركه الإنسان من الواقع الخارجي، فالصورة الموجودة في الذهن عند الإنسان هذه لا تكشف 100% ما هو الموجود في الخارج، كما أن اللفظ لا يكشف عن تمام المعنى من هذه الجهة والزاوية يعني. إيه بهذا اللحاظ، ها هذا اللحاظ من جهة أنه فقط اللفظ يشير إلى المعنى لا يعطي حقيقة المعنى، إلى أنه ما في رابطة تكوينية بين اللفظ والمعنى، ولا استلزم أن ندرك جميع المعاني إذا تصورنا الألفاظ أو سمعنا بالألفاظ، لأن اللفظ هنا مصدر انتقال الذهن إلى المعنى، كما أن الشيء خارجي منشأ انتقال الصورة الذهنية عن فقط، فكما أن المعنى ليس إلا نفس اللفظ فقط وإن كان لا يفقد الرابطة، فهكذا الصورة الذهنية ليست عين الخارج وإن كانت غير منقطعة الصلة به. فمعنى
المعنى ليس إلا نفس اللفظ يعني عين اللفظ، ولا
شلون؟
المفروض يقول فكما أن المعنى ليس إلا نفس اللفظ فهكذا الصورة الذهنية ليس إلا هي الخارج.
إيه بس أشار بأنه من
المشابهة بين اللفظ والمعنى والصورة،
لا هو كمثال يعني بغض النظر الآن هو في نظر يعني النسبة يعني هذه النسبة لديكارت في نظر أن اللفظ بيش هو علاقته بالمعنى مشير مصحيح، فهو مستخدم هذا المثال لتوضيح هذه النظرة بأنه ما ندركه يعني الواقع الخارجي ما هو دوره، الواقع الخارجي كرمز كإشارة فقط للواقع الخارجي فلا يكشفه 100%، وهذه العبارة موجودة فيما تقدم بس ما قرأناها، لاحظوا إياي إيه هذا شوف، وهكذا صفحة 111، وهكذا فالصور الذهني ليست سوى إشارات إلى الخارج ورموز عنه، وليست كاشفة عنه كشفا تاما، هو ماخذ هالجهة فقط بغض عن نظريات العلاقة لفظ المعنى، مسألة أخرى دي.
بينما الشيخ في منهج اليقين الصورة الدينية تكشف عن الخارجية كشفا تاما بينهم اتحاد ما هو ولا
شلون؟
يعني بينما المنهج اليقين نقول ان الصورة الدينية تكشف عن الخارج كشفا تاما،
اي عينية نظر، اي
اتحاد ما هو
نظر، هذه النظر العينية اتحاد ما هو، نعم الاختلاف الوعاء الوجودي فقط، هذا بحث اخر. على كل حال اكو عبارة لطيفة، لان الان يريد حين يدخل أو بعبارة أخرى يقرب البحث أكثر، بأن حتى استدلالاتنا إحنا وصولنا للنتائج هم تختلف من شخص إلى شخص لنفس المسألة، وهي خضوع الإنسان لعوامل زمانية مكانية، لعوامل ماذا داخلية كالجهاز العصبي نفس الكلام. يعني إذا إنسان يريد يستدل على حقيقة معينة، أنا الآن ذكرت قضية إثبات شيء، استفدت مقدمة أولى، مقدمة ثانية، مقدمة ثالثة، مقدمة رابعة، خامسة، كذا، لين وصلت إلى النتيجة، وثبت من خلال النتائج، قصدي من خلال المقدمات هذه النتيجة، أو مثلا قياس من الشكل الأول صغرى وكبرى ونتيجة وصلت لهذه الحقيقة. لاحظين معي؟ يقول هذا الاستدلال حجة، ما يكون حجة على الكل، حجة على من يماثلك أين؟ في نفس ظروفك الزمانية والمكانية وجهازك العصبي. هو هذا قلت لك متعدد القراءات، وهذا أي يعني بأنه بحسب أحسنتم ارتكازاتك وثقافتك وبيئتك وكذا وكذا. على كل حال الآن ملتفت لها النقطة، وبالتالي ما تستطيع، وهذا يعني بعبارة أخرى بعد ما تصير عندنا حقائق، ما يصير عندنا حقائق مطلقة، ما يصير عندنا حقائق ماذا مطلقة، كل حقائق نسبية. شوف هكذا يريدوا يوصلوا بهالمعنى، قال وكما أن للحس دورا إلى أن يقول وين، نعم، في نقل الصور عن الخارج، فكذا للجهاز العقلي الفكري دورا خاص في اكتساب المعقولات من مقدماته. الآن أنت تختزن المعلومات لتوصل توصل إلى نتائج، يقول مخلة متساوي، يعني قد يكون الآن إنسان من خلال مقدمات يثبت مثلا وجود العالم الآخر مثلا، هذا يقول ما هو بحجة على الجميع، لأنك أنت ظروفك الزمانية وكذا والمكانية وجهازك العصبي يختلف عن من، عن ذاك الإنسان المقفى، ما تستطيع تحجة. لاحظ، ما تستطيع تحجة. نعم لو ما سلك تماما والمقادير متساوية والنسب متساوية، نعم ذيك الساعة بتعبيرنا شو يصير، أصل صور حجة.
طبعا
عندنا نسبة المعرفة، وعندك نسبة المعرفة، أحسنتم، ما تستطيع. طبعا هي فيها ما فيها، ما حب يجينا بعد المناقشة، فقط في عرض النظرية. شوف شو يقول الآن، يقول فكل ما يكتسبه العقل عن طريق البرهنة والاستدلال فإنما هو معتبر بالنسبة للجهاز الذهني الذي أدركه، يعني ذهنك ثقافتك بتعبيرهم اللي يجمعوا الزمان والمكان، يعبر عنهم الزمكانية. نعم، أو المكزامنية. نعم، فلها أثر، مو بكيفك أنه تعطي نتائج مطلقة ومشي، لا، بمعنى أن مقتضى تحليل المقدمات الموصلة للنتيجة في ظل كيفية صنع ذلك الجهاز وكيفية عمله والظروف المحيطة به حين البرهنة والاستدلال هو تلك النتيجة، وأما أن تلك النتيجة هي نفس الموضوعية الواقعية، لا.
شيخنا نفس منهج فيروز ولا بالفيروز اللي يقول إحنا ما نقدر ندرك الواقع بحقائقه، ندركها بحسب بنيتنا
الإدراكية. إيه هو هذا، هو هذا
منهج الشك نفسه.
طبعا هذا إحنا نسميها الشك المعرفي، مو الشك الوجودي. إيه يعني ما يكشف الواقع بما هو
الواقع.
نعم صحيح. وأما أن تلك النتيجة نفس الموضوعية الواقعية حتى تكون حجة على من لا يماثل جهازه الفكري جهازنا، جهاز من لا يماثل جهاز الفكر جهازنا أو تغير ظروفه ظروفنا فلا، أو تغير ظروفنا ماذا؟ نعم. وعلى هذا تصبح العلوم الإنسانية مفردها ومركبها تصورها وتصديقها معرفة، شو يصير؟ نسبية. كل هذا العلوم تصير أمور نسبية، تحكي عن الواقع حكاية ما، تحكي عن الواقع ماذا؟ حكاية ما، لا حكاية مطلقة. ولذا لو طرأ تغير ما في الجهاز، جهاز يعني الفكري والإنسان، أو الظروف الحاكمة ماذا؟ لأن عكست الحقيقة على تلك المدارك بغير ما كانت عليه. يقول هذه حقيقة النسبية الفلسفية وأصحابها كذا. بعدين يقول طبعا يبدأ هو بعدين في مناقشتهم، لكن من باب النقض عليهم بأنه إذا أنتم سلمتم بهذه الدعوة بهذه المسألة بهذه المعادلة، نحن شوف عبارة لطيفة قبل ذلك نقول هكذا بأن هذا في النتيجة، فأنصار الشك أذيلا هو يبلورهم تحت الشك، لكن هذا أي شك نسميه احنا شك المعرفي مو شك الوجودي. فأنصار الشك الحديث يسدلون شعار الحقيقة والمعرفة الجزمية، لاحظ يسدلون قطاعا على الشك المغمور تحت هذا الشعار، بينما أنصار الشك القديم يتجاهل ويتبنونه بلا ستر. الأول ذلك اللي هو الصفصطائيين سواء الوجودي أو المعرفي واضحين، بينما ذيلا تعتبره حقيقة، وهذا هو أول نقض عليهم بينما تدعونه حقيقة أو نسبية. هذه الآن دعوة النسبية، إن لا أننا لا ندرك الأشياء على واقعيتها وعلى موضوعيتها، بل ندركها بما يملي علينا الظرف الزماني والمكاني والجهاز العصبي. هذه 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 حقيقة مطلقة أو حقيقة نسبية، هذا أول صدمة أو أول طعنة لهذا المبنى. إن قال لك نظرية مطلقة، إن قال لك هذه معلومة مطلقة، إذن آمنت بأن هناك ماذا؟ هناك أحسنتم حقيقة مطلقة. وإن قلت لا ولا نسبية، خب إذا كانت نسبية شو تصير؟ إذا كانت هذه نسبية غير معممة، يحتمل أن يكون عندنا ماذا؟ في غير ظروفك وكذا وين؟ مطلق. فنتيجة هذه أول صدمة تنسى، ولكن فعلا ذلك يقعون في حيرة. مثل ما ينسب لطيف السيد أخوي قدس الله نفسه الزكية لما كان في المستشفى العلاج، زارا مفكرين مثقفين كبار على مستوى جامعات شيوعيين يعني يتبنون الفكر الشيوعي، فقالوا للسيد بأنه نحن نرى بأنه نعتقد باجتماع النقيضين، لأن كل التكامل في الوجود هو مبني على اجتماع الضدين والنقيضين وما إلى ذلك، اللي هي الديلاكتيكية اللي بتجينا إن شاء الله بحثها إن شاء الله، وهم طرحنا في أبحاث سابقة في دروس سابقة. فأول شيء السيد أشكل عليهم وحيرهم بهذا المعنى، قالوا قال له أولا ما تعتقدون باجتماع النقيضين؟ قالوا نعم. قالوا إذن ما المانع أن يكون كلامنا صح وكلامكم صح؟ أن كلامنا نقيض كلامكم وكلامكم نقيض كلامنا، فش المانع يجتمعون ونقبل هالحقيقة؟ ما وجدوا بد. أنت إذا مبناك تقبل اجتماع النقيضين فاعتبر كلامي نقيض لي كلامك، اقبله اقبل هالحقيقة. وبالتالي يحتار أصحابها ولا ما يستطيع يجاوب، لأنه إذا يرفض هالمعنى يعني يهد كل مبنى يهد كل كيان بتعبيرنا. من هنا قال طبعا هذا هو نقضنا الأول والرئيس على يعني نقضنا الأول على هؤلاء. بعدين هو يدخل في بحث آخر لا مرض إحنا ندخله، وعلى ذلك فإن نسأل هؤلاء، هذا بحث يعني بيجي الاعتذار منهم، وبعدين يقول انتحار النسبية بيدها، هذا كله في بحث المناقشة لهذه الأطروحة. وعلى ذلك فإن نسأل هؤلاء إن شاء الله يأتي البحث مفصلا في الرد عليهم، ثم ندخل إلى النسبية علمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.